ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من برنامج ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني الأربعاء أن العاهل العماني السلطان هيثم بن طارق سيقوم بزيارة إلى إيران لمدة يومين ابتداء من يوم الأحد 28 من مايو الجاري، تلبية لدعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وتأتي زيارة بن طارق إلى إيران وفقا للبيان الذي أوردته وكالة الأنباء العمانية في إطار استمرار التشاور والتنسيق بين القيادتين لبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتعزيز كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما حاضرا ومستقبلا. كان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري قد التقى قبل أسبوعين بسلطان عمان وعقد معه جولة من المباحثات، وذلك خلال زيارة أجراها باقري على رأس وفد عسكري رفيع المستوى إلى مسقط. ونقلت وسائل إعلام إيرانية أن سلطان عمان قال لباقري إنه يجب النهوض بمستوى التعاون في مختلف المجالات الدفاعية والعسكرية بين القوات المسلحة في البلدين، مشيرا إلى أن القوة البحرية العمانية عليها المشاركة في المناورات الدولية في إيران. وأكد السلطان العماني أن أمن مضيق هرمز وبحر عمان يمكن ضمانه من قبل دول المنطقة. بدوره قال باقري لسلطان عمان إن مستقبل العالم يظهر نظاما متعدد الأقطاب ونظاما تنتقل فيه قوة العالم من الغرب إلى آسيا، الأمر الذي أثر على التطورات في المنطقة، ولفت إلى وجوب استمرار الجهود لإحلال السلام العادل في اليمن والحفاظ على وحدة أراضيه. يذكر أن طهران ومسقط تربطهما علاقات وثيقة، وقد وقعتا على 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون في أيار مايو الماضي، وذلك خلال زيارة رسمية لرئيسي إلى عمان. لكن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى إيران تأتي بعد أيام من زيارته لجمهورية مصر العربية استمرت يومين، التقى فيهما بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتم تبادل أرفع الأوسمة في البلدين بين القيادتين. وقد ربطت بعض الدوائر التحليلية بين الزيارتين المتعاقبتين اللتين يقوم بهما السلطان العماني للقوتين الإقليميتين مصر وإيران، ورجحت أن الأمر ينطوي على وساطة عمانية ما لعودة العلاقات، خاصة مع تنامي الأخبار عن مفاوضات تجرى بالفعل بين مصر وإيران لعودة العلاقات بشكل كامل، لا سيما بعد المصالحة السعودية الإيرانية التي تمت في أبريل الماضي برعاية صينية. نتساءل في هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة عن أفق التعاون العماني الإيراني خاصة في الشق العسكري، وأهداف وأسباب زيارة السلطان العماني إلى إيران، وهل من رابط بين زيارته لإيران بعد زيارته لمصر، وهل يحتمل أن تقوم مسقط بوساطة ما بين مصر وإيران لعودة العلاقات بالفعل؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة من طهران الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، ومن عمان الدكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية، مرحبا بكما. وأبدأ معك دكتور عماد من طهران وأسألك في أي إطار إذن تأتي هذه الزيارة للسلطان العماني إلى طهران؟
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء. هناك موضوعان مطروحان اليوم، أحدهما وساطة عمانية بين إيران ومصر لإعادة العلاقات بشكل رسمي. نعلم أن هناك العلاقات الدبلوماسية موجودة بين مصر وإيران بشكل غير رسمي، السفارتين تعملان وعلى مستوى سفير، ولكن باسم مكتب رعاية المصالح، ولربما يتم تحويل مكتب رعاية المصالح إلى سفارات رسمية بين الدولتين. والثانية موضوع كان مطروحا هو إعادة إحياء الاتفاق النووي بصيغة أقلية إذا ما أردنا أن نقول أو حد أقلية، وأساسها أن إيران والولايات المتحدة تقومان بأقل الخطوات لتنفيذ الاتفاق النووي. تعلق إيران بعد الخطوات التي قامت بها زيادة عن الاتفاق النووي، وتعلق الولايات المتحدة في المقابل بعض العقوبات على إيران، وإضافة إلى ذلك يتم الإفراج عن السجناء بين البلدين والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق. هاتين الموضوعين أتصورهم على جدول أعمال زيارة السلطان هيثم إلى طهران.
طيب دكتور عماد، نأتي إلى النقطة الأولى فيما ذكرته حضرتك، وهي الوساطة بين مصر وإيران. هل ذلك لأن السلطان العماني كان في مصر منذ أيام؟
نعم، يعني عمليا العلاقات بين بعد حل الخلافات بين إيران والسعودية كان هناك بحث مطروح إلى إيجاد صيغة للتفاهمات الإقليمية بين جميع دول المنطقة. رأينا المصالحة مع سوريا، الوساطة العمانية بين السعودية واليمن، وبين إيران ومصر والأردن هناك خطوات لإيجاد مصالحة بينهم. بالنسبة للأردن، العلاقات الدبلوماسية موجودة، يعني الأردن رسمياً سحب سفيره للتشاور، لم يقطع علاقته مع إيران، وعودة السفير هي عودة يعني عادية. إذا ما أراد أن يعود، إيران لديها سفير مستقر في الأردن. بالنسبة لمصر، العلاقات الدبلوماسية موجودة ولكن تحت اسم مكتب رعاية المصالح، ولكن الذي يعني يرى يعني على علم أو على دراية بوضع مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة أو مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران، يعني يعلم أن هذين المكتبين لا يعملا مكتب رعاية مصالح، بل عمليا هم سفارتين يرأسهما شخص برتبة سفير، وفقط الاسم هنا يجب تغييره ليس أكثر من ذلك. هناك خلافات جزئية موجودة بين إيران ومصر، ليست خلافات لا يمكن حلها. إيران ومصر، الشعب الإيراني والشعب المصري تاريخيا علاقتهم كانت علاقات وطيدة جدا وممتازة، وليس هناك مشاكل بين إيران ومصر لا يمكن حلها. أنا أتصور أن سلطان عمان زار مصر واليوم يزور إيران لرفع هذا سوء التفاهم، إذا ما أردنا أن نقول، الموجود بين الجانبين، و إعادة العلاقات بين إيران ومصر إلى مستواها المطلوب من طرف الجانبين.
لكن لماذا تربط طهران مفاوضات عودة العلاقات مع القاهرة بالمصالحة السعودية الإيرانية؟ القاهرة تنفي ذلك بالمناسبة.
عمليا إيران لا تربط ذلك. المشكلة كانت تكمن في أن مصر كانت دوما تربط علاقاتها مع إيران بالعلاقات مع الدول الخليجية، ويعني اليوم بعد أن تم حل هذه الخلافات مع الدول الخليجية، إيران تتوقع أن تعود العلاقات مع مصر أو تسير العلاقات مع مصر إلى مجراها الصحيح. هذا أولا. ثانيا، أحد المواضيع التي تم طرحها في المصالحة الإيرانية السعودية بشكل ضمني، إذا ما أردنا أن نقول، كان إيجاد نوع من التعاون الإقليمي لتأمين أمن المنطقة عبر دول المنطقة، وفي هذا السياق أصر السعوديون على أن تشارك مصر والأردن في هذا التعاون الإقليمي، يعني أن لا يكون هذا التعاون الإقليمي محدودا فقط على إيران والدول الموجودة حول إيران، بل أن تشمل سوريا، مصر، الأردن وباقي الدول الإسلامية في المنطقة، ويكون التعاون أوسع. وإيران رحبت بهذا المقترح السعودي، واليوم نسير في هذا الإطار. يعني هذا الموضوع، موضوع إعادة العلاقات على مستواها العادي والرسمي، سببه هو أننا في المرحلة المقبلة نريد أن نسير في إيجاد نوع من التعاون الإقليمي لتأمين أمن المنطقة. طبعا هنا نعلم أن الأمريكيين والإسرائيليين يحاولون بشتى الطرق عرقلة هذا الموضوع.
هل هناك معلومات عن طبيعة الوساطة العمانية وفيما تختلف عن الوساطة العراقية التي تشهد عاصمتها المفاوضات فعلا الآن بين مصر وإيران؟
لا اختلاف في الموضوع، هو استمرار لنفس الموضوع. يعني هناك اجتماعات حصلت في بين الإيرانيين والمصريين، اجتماعات غير رسمية إذا ما أردنا أن نقول، حصلت في العراق، حصلت في عمان، في الأردن، في عمان، وحصلت في عمان في مسقط أيضا. وكان الجانبان يعني الطرفان يعني يريدان حلحلة الخلافات الجزئية الموجودة، وأستطيع أن أقول لك الخلافات بسيطة جدا، يعني لربما موضوع يعني تغيير اسم شارع في طهران أو اتخاذ بعض المواقف من قبل الجانبين، ليس أكثر من ذلك. يعني الأمر لا يتطلب يعني تغيير سياسي جذري بالنسبة لإيران أو مصر.
أعود إلى عودة المفاوضات النووية ودور مسقط في هذه النقطة. كما أشرت دكتور عماد، ما طبيعة الدور العماني في استعادة هذا الملف مع القوى الكبرى؟
كان هناك مقترحا من قبل عمان تم طرحه، وهو أن تبدأ إيران والولايات المتحدة بالقيام بخطوات حد أقلية إذا ما أردنا أن نقول لإعادة الثقة بين الجانبين. المشكلة الأساسية الموجودة حاليا هي عدم وجود ثقة بالنسبة للأمريكي. الأمريكي لا يمكن الثقة به، والعماني خرج بمشروع لكي يثبت الأمريكي أنه جاد في تنفيذ تعهداته. على هذا الأساس فأن العمانيين قدموا هذا المشروع. سافر السيد أمير عبد الله يعني إلى عمان منذ تقريبا شهر أو شهر ونصف وتلقى المشروع، واليوم يتابع السلطان العماني هذا المشروع. أول خطوة في هذا المشروع هو الإفراج عن السجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية. إذا كان الأمريكيون جديين لربما حتى في هذه السفرة ممكن أن نرى الإفراج عن السجناء الأمريكيين في إيران، السجناء الإيرانيين في الولايات المتحدة، والإفراج عن الأموال الإيرانية، وثم ندخل في الخطوات الأخرى.
لكن ألا ترى دكتور عماد أبشناس فيما ذكرته أنت، سواء في مسألة عودة العلاقات أو الوساطة العمانية لعودة العلاقات مع مصر أو الملف النووي، ألا ترى أن هناك تهميشا للدور الأمريكي في المنطقة بالنظر إلى الملفين؟
يعني أمريكا هي خسرت دورها في هذه المنطقة بسياساتها العشوائية. الأمر غير مرتبط يعني بعمان أو بإيران أو غيرها. يعني الولايات المتحدة قام السياسيون الأمريكيون باتخاذ سياسات عشوائية إذا ما أردنا أن نقول، وخسروا الثقة. يعني اليوم دول المنطقة لا تثق بالولايات المتحدة وغير مستعدة كي تتعاون معها. وهنا لا نتكلم فقط عن إيران، بل حتى باقي دول المنطقة، الدول التي كانت تعتبر لحد الآن حليفة للولايات المتحدة اليوم لم تعد تثق بالولايات المتحدة لتتعاون معها.
طيب دكتور عماد، أتحول إلى زيارة رئيس الأركان الإيراني إلى مسقط قبل أسبوعين على رأس وفد عسكري ولقائه بالسلطان العماني، وتحدث عن التعاون العسكري والدفاعي بين عمان وإيران. ماذا عن هذا الملف؟
يعني عمليا كما قلت لك هناك صيغة للتعاون الإقليمي لتأمين أمن المنطقة، ورئيس الأركان الإيراني قام بطرح هذا الموضوع وبحث هذا الموضوع. عمان عادة تحاول أن تنأى بنفسها من الدخول في التحالفات الإقليمية أو الدولية، وتحاول أن تكون دولة مستقلة عموما. في هذا السياق. ولكن بالنسبة لهذا التعاون الإقليمي، إذا ما أردنا أن نقول، الموضوع ليس إيجاد تحالف عسكري أو أمني ضد أي دولة ما أو أي مجموعة ما، بل الهدف هو تأمين أمن المنطقة عبر دول المنطقة، وبحد ذاته هذا يسمح لعمان أن تدخل في هكذا التعاون.
لكنه تحدث عن تأمين مضيق هرمز، ماذا يقصد بذلك؟
اسم المشروع كل المنطقة، نحن لا نتكلم عن بلد ما، نحن نتكلم عن المنطقة. وأساس هذا الموضوع، يعني المشروع الذي قامت إيران باقتراحه منذ 3 أعوام حتى اسمه مشروع هرمز للسلام، عمليا هنا لأن البعض الولايات المتحدة خاصة، دعني أكون أكثر صراحة، دول المنطقة اليوم تطرح أن أمن هذه المنطقة يمكن تأمينه من قبل دول المنطقة، وإذا ما خرجت الولايات المتحدة من هذه المنطقة سوف يتم تأمين أمن المنطقة. وجود الأمريكي في هذه المنطقة هو الذي يهدد أمن المنطقة.
كيف سينعكس الانفتاح الإيراني الأخير سواء على السعودية أو على مصر والبقية تأتي، كيف سينعكس إيجابا على الحصار الاقتصادي المفروض على إيران دكتور عماد؟
عمليا الولايات المتحدة وسياستها باتوا اليوم مدمنين على شيء اسمه العقوبات الاقتصادية، بات هذا الإدمان على أشده بين الساسة الأمريكيين، ونرى هذه العقوبات يتم فرضها على العدو والصديق. حتى عندما يقومون بفرض عقوبات على تركيا التي تعتبر حليفة للولايات المتحدة، يمكننا أن نفهم كيف هو وضع أساس الأمريكيين ومدى إدمانهم على هكذا عقوبات وجنونهم في سياساتهم عمليا. ولهذا الأساس العديد من الدول تريد أن تخرج من إطار صيغة الحكم الأمريكي للاقتصاد العالمي، وهنا البداية اللي ربما تكون عبر عدم التعاون بالدولار الأمريكي وتعاون هذه الدول بالعملات المحلية، وأيضا تعاون هذه الدول عبر التجارة فيما بينها البعض. عمليا إيران ليس لديها مشكلة في التعاون قانونيا، وحسب القوانين الدولية إيران ليست تحت العقوبات الدولية، هي فقط تحت العقوبات الأمريكية، وكل دول العالم تستطيع أن تتعامل مع إيران تجاريا، وليس هناك أي سبب لكي لا تقوم هذه الدول بالتعاون مع إيران عدا عن العقوبات الأمريكية. أنا أتصور بفتح المجالات السياسية مع دول المنطقة، إيران يمكنها أن تفتح مجال التعاون الاقتصادي مع هذه الدول أيضا.
الدكتور عماد أبشناس الكاتب والباحث السياسي الإيراني، شكرا جزيلا لك من طهران. وتحول إلى عمان، وينضم إلينا منها الدكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية. دكتور جمال، بعد عودته من القاهرة بأيام قليلة، السلطان العماني يتوجه إلى طهران، هل من رابط؟
بالتأكيد عمان دولة دائما كانت متوازنة سياسيا دبلوماسيا، لها علاقات مع الجميع بلا استثناء، وفي اللحظة التي قام بها الرئيس المصري في عملية سلام مع إسرائيل كل الدول قاطعت إلا عمان. في اللحظة التي كان صدام حسين في العراق محاصر لم تبقى له إلا علاقة مع عمان. في اللحظة التي حارب فيها العرب سوريا وكانت العلاقات سلبية مع سوريا، الدولة العربية نقل في الخليج كانت هي عمان. إذن عمان هي دولة متوازنة، لها علاقات ممتدة سياسيا دبلوماسيا مع جميع الدول العربية وغير العربية، ومنها إيران. إيران لها علاقات فلنقل جغرافية، علاقات اقتصادية عميقة، إضافة إلى التاريخ الذي يربطهما في الماضي. واليوم نجد بأن عمان بقيادة السلطان هيثم يحاول أن يعيد فكرة أن عمان دولة وسيطة في كل الحروب والصراعات والأزمات الموجودة في المنطقة. فعمان هي التي كانت هي الأساس والمنبثق الذي جاءت به الملف النووي الإيراني 5+1 عبر العديد من اللقاءات الدبلوماسية السرية بين الأطراف المتصارعة سواء في إيران وأمريكا. إيران أيضا عمان دائما عملت بشكل كبير جدا في التوسط بين إيران والسعودية من خلال ما يسمى الأزمة اليمنية، حيث كانت عمان الدولة الوسيطة بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية أو ما يسمى الحكومة الشرعية. فبالتالي هذا أنا بظن أنه يبدو أن إيران يبدو أن عمان تلعب دور مهم في تقريب وجهات النظر بين إيران ومصر، وهما دولتان حقيقة يلعبان دور مهم في الشرق الأوسط وفي استقراره وفي مستقبله.
لكن ما الذي يمكن أن نتوقعه عن الوساطة العمانية بين مصر وإيران دكتور جمال؟
يعني هو في تحولات كبيرة تجاه إيران، يعني بعد الاتفاق السعودي الإيراني نجد بأن هناك في انفتاح كبير واضح من يعني بين الدول العربية وإيران. لا ننسى أن هناك بعض الدول لم تقطع علاقاتها مع إيران، يعني قطر، الكويت، عمان، سوريا بالتأكيد، العراق. فبالتالي يبدو نحن نتجه في هذه المنطقة إلى شكل من أشكال التهدئة، شكل من أشكال العودة إلى العلاقات في حدها الأدنى. وأظن أن عمان بما تملك من رصيد سياسي ودبلوماسي وعلاقات متوازنة مع الكل وخاصة مع الجانب الإيراني، أعتقد تستطيع أن تلعب دور. يعني لا يوجد الآن أي عائق لكي تبقى العلاقات العربية الإيرانية في حالة توتر وحالة تشنج وفي حالة تردي. لماذا؟ أكبر دولتين كانوا متصارعتين في العالم العربي والإسلامي هي السعودية وإيران، لأسباب دينية ولأسباب تنافس على السيطرة والهيمنة وقيادة العالم الإسلامي بشقيه السني والشيعي. اليوم بعد هذا الاتفاق أعتقد أنه بدأ العرب يفكروا بطريقة موضوعية، بطريقة مصلحية، بطريقة فيها نضوج في العلاقات مع الدول. العلاقات لا تقوم على 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 الطائفة أو الدين، تقوم على العلاقات الاقتصادية العميقة التي تخدم الأطراف. فبالتالي أظن أنه هناك إدراك لدى مصر بأن ربما عمان دولة تستطيع أن تنقل أفكار وآراء مصر إلى إيران والعكس صحيح، ومن ثم الوصول أو حل القضايا العالقة إذا وجدت من أجل الوصول إلى تفاهمات حقيقية تخدم الطرفين مصر وإيران.
هل المسألة متعلقة بالمصالحة بين السعودية وإيران بالفعل؟
هذا السبب، لكن ليس السبب الوحيد. نحن نعرف بأنه منذ الرئيس الأسبق محمد مرسي هناك في كان رغبة حقيقية من القيادة المصرية في التواصل مع إيران، بالرغم أن العلاقات آنذاك كانت سلبية جدا بين الخليج وإيران. لكن بالتأكيد أن هناك تحول كبير على مستوى المنطقة. ربما الاتفاق السعودي الإيراني دفع الجميع بأن يعيدوا النظر، يعني الدولة التي كانت هي الأكثر فلنقل توترا مع إيران الآن تفتح الأفق من أجل الحوار ومن أجل تبادل السفراء ومن أجل ربما تعميق القضايا والتوافقات الاقتصادية والسياسية. وثالث شيء ربما أنا برأيي أنه مصر ترغب في أن تكون عضو في ما يسمى البريكس، الدول الصاعدة على مستوى العالم. وهناك في تصور بأن تكون إيران ومصر والسعودية والجزائر أيضا من هذه الدول، فبالتالي يجب ترطيب العلاقات مع هذه الدول التي ستصبح في لحظة ما جزء لا يتجزأ من هيكل اقتصادي قد يتحول فيما بعد إلى هيكل سياسي ومن ثم إلى هيكل عسكري يكون بديل ربما عن حركة عدم الانحياز. وبالتالي الأمور لا تسير في لحظة واحدة، الأمور تحتاج إلى تمهيد، تحتاج إلى توافقات، تحتاج إلى إعادة الثقة بين الدول التي ترغب حقيقة في الدخول في هذا الهيكل الاقتصادي الهام الذي سينافس بالتأكيد الجروبات جروب 7 وربما جروب 20. فبالتالي المواقف المصرية ربما تتجه نحو هذا الأمر، وأعتقد البوابة الأجمل والأفضل والأكثر يعني تأثيرا هي البوابة العمانية. العمان كما قلت لديها جغرافيا لديها تاريخ، لديها قيادة حقيقة تستطيع أن تلعب دور الوسيط بكفاءة ونجاح، وأعتقد أن الدبلوماسية العمانية قادرة وقابلة على أن تلعب دور في خدمة القضايا العربية وقضايا المنطقة بما فيها إيران.
طيب دكتور جمال، هل هذا الانفتاح مع إيران أو على إيران من دول الخليج ثم مصر، ألا يأتي خلافا للهوى الأمريكي إذا جاز التعبير؟
بالتأكيد، أنا لا أعتقد أن أمريكا تنظر بعين الرضا لما قامت به السعودية، وهذا يعني خاصة وأن السعودية تعتبر حليف، ولكن يبدو لي أن هناك في تحول في طبيعة العلاقات الدولية في بعد ما يسمى الغزو الروسي لأوكرانيا وبداية حرب مشتعلة منذ أكثر من عام. أمريكا لم تعد أمريكا، أمريكا الآن مشغولة في هذه الحرب عبر أطرافها الناتو والاتحاد الأوروبي، أمريكا مشغولة في الديون التي تغرقها وعدم قدرتها على سد الديون، أمريكا لديها فلنقل إنفاق كبير على مستوى العالم اقتصاديا وعسكريا، وبالتالي في هناك إرهاق أمريكي. إذن أمريكا مشغولة بمشاكلها الداخلية اقتصاديا وحتى اجتماعيا، مشغولة بمشكلة الحرب في أوكرانيا بين أوكرانيا وروسيا، ومشغولة أيضا في التفكير في كيفية مواجهة التنين الصيني الصاعد اقتصاديا، والذي بالتأكيد سيهدد مركزها وسيهدد وجودها وسيهدد أيضا تأثيرها على مستوى العالم، فضلا عن إشكالية كوريا الشمالية التي تهدد من ناحية عسكرية وعملية الدخول في النادي النووي. فبالتالي أمريكا مغرقة بكثير من القضايا الأخرى غير الخليج وغير الدول الحليفة لها سابقا. هذه نقطة. النقطة الثانية، أظن أن هناك في أصبح نضوج سياسي لدى قيادات دول الخليج الشابة، يعني معظم دول الخليج تجد بأن قياداتها شابة، وخاصة في ظل فنقول الرئيس الفعلي أو الملك الفعلي أو الحاكم الفعلي في السعودية وهو الأمير محمد بن سلمان، الذي يبدو أنه لا يريد فقط أن يكون له دور أو كلمة في على مستوى العالم العربي بل على مستوى المنطقة. فإذا كانت إيران موجودة وإسرائيل موجودة وتركيا موجودة، فلما لا تكون السعودية هي العامل أو الفاعل أو القوة الرابعة على مستوى الإقليم، خاصة وأنها تملك الإمكانيات، تملك الجغرافيا، تملك التاريخ، تملك الإمكانيات المالية التي ازدادت بسبب ارتفاع أسعار النفط والطاقة بعد الحرب العالمية بعد الحرب في أوكرانيا وروسيا. فبالتالي هناك في تحولات على مستوى الإقليم، على مستوى العالم، على مستوى القيادات، هي التي تدفع بعض الدول ومنها السعودية والإمارات أن تأخذ مواقف قد لا تعجب القيادة الأمريكية، ولكن ما هو الحل؟ هل تستطيع أن تواجهها؟ هل تستطيع أن تواجه دول العربية كاملة أو دول الخليج عندما استقبلوا الرئيس الصيني؟ هل تستطيع أن تمنع اتفاق مهم بين دولتين كانتا في حالة حرب مثل إيران والسعودية؟ هل تستطيع أن تمنع العالم العربي من إقامة ما يسمى قمة جدة وتعيد الرئيس السوري إلى الحاضنة العربية؟ أعتقد في هناك صعوبة، وليس فقط صعوبة، في هناك عدم قدرة أمريكية على أن تواجه هذا التحول الجديد، خاصة وأن العرب لديهم أصبح علاقات وشبكة علاقات مهمة مع الصين من ناحية، مع روسيا من ناحية أخرى، ومع أوروبا التي تعيش حالة قلق مع أمريكا. بالتالي كل هذه العوامل أظن أنها تدعم الموقف العربي في أن يأخذ قراراته بيده وأن يتحمل مسؤوليته لاحقا في ظل غياب وفي ظل ضعف أمريكي واضح للجميع، ليس فقط على المستوى العربي ولكن على المستوى الدولي والعالمي.
الدكتور جمال الشلبي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية، شكرا جزيلا لك. وشكرا لكم مستمعي راديو سبوتنيك. للمزيد زوروا sputnikarabic.ae.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.